إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. تأسفت جارتي لما رأت زوري وعدت الشيب ذنبيا غير مغتفر أجارتي، إن شيب الرأس نفلني ذكر الغواني وأرضاني من القدر لو كنت أركن للدنيا وزينتها. إذن بكيت على الماضي من نفري أخنى الزمان على أهلي فشتتهم تشتت الشعب لا قام صدمة الحجر لولا تشاغل نفسي بالأولى سلفوا من آل بيت رسول الله إلهم أقري وفي مواليك للمحزون مشغلة من أن تبيت لمفقود على أثري. كم من ذراع لهم بالطف بائنتين وعارض بصعيد الدرب منعفر أمسى الحسين ومسراهم لمقتله وهم يقولون هذا سيد البشر يا أمة السوء ما جازيت أحمد عن حسن البلاء على التنزيل والسور قتلا وأسرا وتحريقا ومنهبة فعل الغزاة بأرض الروم والخزر أربع بطوس على قبر الزكي بها أربع بطوس على قبر الزكي بها يا إن كنت تربع من دين على وطري. يقول دع بالقبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر يا طوس ضميت المفاخر والفضائل وبحفرة تجعل من الأواخر والأوائل صرت إلى بدر المصطفى يا تالي المنازل بيش اختفى واظلم هوانا ورجلك الآن نريد نعرف صوت المشتاقين لزيارة الإمام الرضا. صاحت بابن موسى الفخار كل جمعت غصب علي ابن الرجيس قطع معي لكن بلا تجهيز جسمي ما تركت عتب على اللي في أراضها ظلوا بلا كفاء وعشى بالواد وارتحيت يوم اللفان جاوب الدعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجلة من مكان لا روعت قلبه يا ولا تحير له حصى يعرج على ذاك الصوب على ذيك الجهة على أرض كربلاء وسبط الرسول بكربلاء اتحير حصان أمر بتطنيب الخيام وانزل مكان وبالغاضرية ذبحت جملة اخوان سبعه عشر من بني عدنان شبا من بعد موت ما سبيت مخدرات ومن الخدر لليسار ما طلع عن بنات شافن بواج عليه ما شافن شمات ولا طفل عندي للرضا ظل فوق تربى لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله ونحن في ضيافة إمامنا الثامن الأئمة وضامن الجنة أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، سوف يكون بعنوان صيانة الإمام الرضا لمبدأ حقوق الإنسان. وهذا الموضوع وإن كانت مقدمته متعلقة بولاية العهد والأحداث التي رافقتها، فإننا من خلاله سوف نلاحظ الآليات التي تحرك الإمام الرضا من خلالها لإيجاد حالة من المقارنة في الذهنية العامة الإسلامية بين منهج أهل البيت في الحكم وبين منهج أعدائهم أو المدعين لمناصبهم. أولا أنا أريد أن أركز على نقطة مهمة قبل أن أشرع في دخولي في الموضوع. النقطة الهامة، أنا أريد كل إنسان هذه الليلة، كل أخ وكل أخت يحضر هذه الليلة في مجالس الإمام أبي الحسن الرضا أن يسأل نفسه ما هو الهدف من مجيئه إلى المجالس. أنا أتصور أن هناك، وهذا التساؤل مهم جدا، يعني مو من باب الترف لما نطرح هذا التساؤل، أتصور أن هناك كم كبير من الإخوة والأخوات يتحركون خلال حضورهم إلى أمثال هذه المجالس من مسؤوليتنا اتجاه مواساة النبي صلى الله عليه وآله. أعتقد الكم الأكثر من الناس هذا الجواب حاضر عندهم، أنه أنا اللي يدفعني لحضور هذه المجالس في هذه المناسبات هو مواساة النبي صلى الله عليه وآله. لكن السؤال هنا، هل مواساة النبي صلى الله عليه وآله بحدها هي غاية أم هي طريق لتحقيق أمر آخر؟ ولذلك ما نريد أن نتناوله هذه الليلة، نريد أن ينعكس ولو درس واحد من هذه الدروس التي سوف أتحدث حولها في سيرة الإمام الرضا عليه السلام على حياتنا، ونحدث ولو شيء بسيط من المقارنة بيننا وبين سيرة الإمام أو ما نقرأه في سيرة الإمام الرضا عليه السلام. تعلمون أن المأمون العباسي لما أراد أن يعقد للإمام بولاية العهد. كلكم تعلمون أنه كانت هناك أهداف، المأمون لم يتحرك من أجل أن يضع الإمام الرضا عليه السلام في هذا المنصب من واقع المعرفة بأهلية الإمام الرضا ولأنه الأحق به. هناك مجموعة من الأهداف. الهدف، أنا أتصور أن هناك ثلاثة خطوط أراد المأمون العباسي أن يعني يغتنمها، أو أراد المأمون العباسي أن يستفيد من خلالها في إقامة ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام. الجانب الأول أو الجهة الأولى هي العلويون، والجهة الثانية الإمام الرضا، والجهة الثالثة النظام العباسي. حينما تقرؤون عن ولاية العهد التي قام بها المأمون العباسي وتلاحظون النصوص المختلفة التي وردت والأدبيات التي تناولت قضية الصلح، يعني سواء كلام المأمون نفسه حول قضية الصلح، حول قضية ولاية العهد، أو كلام أصحاب الإمام الرضا عليه السلام الذين عاصروا هذه القضية وكانوا مع الإمام خطوة بخطوة في إتمام عملية ولاية العهد، أو كلام الإمام الرضا بأبي وأمي، لو أنك تتبعت هذه المصادر ستجد أن هناك أهداف تعود إلى ثلاث جهات كما قلت. مرة يتعلق بنفس النظام العباسي، مرة تتعلق بالعلويين، ومرة تتعلق بالإمام الرضا. بالنسبة للعلويين، طبعا العصر الذي حدثت فيه ولاية العهد كان عصر ثورات مختلفة يقوم بها العلويون من كل جانب، بالأخص الذين كانوا ينتسبون للإمام الحسن. أنا ببالي سؤال يعني أريد يعني أن أبحث عنه، وهو أنه لماذا كانت الحركة الثورية في العهد العباسي حسنية؟ لماذا لم تكن في الغالب من الحسينيين؟ هذه حقيقة نقطة يعني أطرحها هنا وأدعها للإخوة والأخوات يفكروا فيها. عموما إذا هناك مجموعة من الثورات هنا وهناك، كان يهم المأمون العباسي أن يخمد هذه الثورات ويقضي عليها، هذا الجانب الأول. بالنسبة للمكتسبات اللي هو المأمون يتصورها من ولاية العهد، طبعا كثيرة، أهمها كما قال المأمون في بعض الأحاديث التي كان يفضي بها إلى المقربين إليه. المأمون كان يقول إنما عقدت له ولاية العهد ليكون دعاؤه لنا. شنو يعني دعاء لنا؟ مو دعاء لنا يعني إذا صلى يدعو لنا، لا، يعني تكون دعوته كأنها دعوتنا، كأنها دعوتنا، منطلق منطلقنا، يعني من ينظر إلى الإمام الرضا كأنه ينظر إلى السلطة العباسية، فيكتسب بذلك شرعية من خلال وجود الإمام في هذه السلطة. هذا المحور الثاني. المحور الثالث المتعلق بالإمام الرضا. هناك أهداف كثيرة تقرؤونها في أدبيات ولاية العهد، أهم تلك الأهداف كان يتعلق بتشويه صورة الإمام أمام عامة الناس، وإنما عقد له ولاية الأمر أو ولاية العهد ليقول للناس بأنه قد أصبح منغمسا في حب الدنيا. هذا كلام أبو الصلت الهروي، وكلام المأمون، وكلام الإمام الرضا. سبحان الله، يعني هذه الجهات الثلاث كلها إذا رجعت إلى مسألة أسباب ولاية العهد من منظور السلطة العباسية، هذه كانت الأهداف. من أهم هذه الأهداف أنه كان ينظر لهذا الشخص على أنه شخص له قداسته، بالتالي احنا شلون نقضي على هالقداسة في نفوس الناس؟ فإذا ما لوحنا له بمنصب من المناصب في أعين الناس، الناس ما يدروا أن الإمام هو مجبور على هذا الأمر أو غير مجبور، الناس يرون الظاهر، فإذا ما شاهدوا أن الإمام قد أصبح رسميا اسم ولي عهد الخليفة، هذا يكفي في إعطاء صورة أن هذا الإنسان كان كل كلمات عن الزهد والتخلي عن الدنيا كلها شعارات، ولمجرد ما لوح له بقضية ولاية العهد والمنصب الرسمي الحكومي ترك كل الشعارات التي كان يدعو إليها وانخرط في العمل الحكومي ونسي كل تلك الشعارات. هذا المبدأ الذي كان ينطلق من خلاله المأمون. أنا ما شغلي الآن ماذا يريد من العلويين، لأن موضوع طويل حقيقة، ولا شغلي ماذا يريد المأمون لنفسه من تحقيق المآرب، قلت لك يعني إصباغ الجانب الرسمي على حكومته أو على خلافته، هذه من أهم الأمور. خل نجي إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. تشويه صورة الإمام الرضا باعتباره أنه إنسان كان يدعو إلى الزهد ويتشدق بالزهد، ثم ما لبث أن ترك هذه الشعارات وانضوى تحت لواء ماذا؟ لواء السلطة، وأصبح ممثلا لها. زين، هذا الكلام على الإمام الرضا عليه السلام كأنه أن يعمل على محورين، يعني الإمام الرضا حتى يفند هالدعوة هذه كيف يفندها؟ هناك جانبان أيها الإخوة. الجانب الأول الجانب المتعلق بإحباط المخطط العباسي، والجانب الثاني إحداث مكتسبات من خلال ولاية العهد. هذان أمران متلازمان. يعني شنو؟ مرة أنا أتحدث على مستوى كيف أفشل الإمام الرضا هذا المخطط. زين، إذا الإمام الرضا استطاع أن يفشل المخطط معناه واكتفى عند هذه النقطة، يعني أصبحت النتيجة سلبية، كأنه لا المأمون أخذ منه ولا هو استطاع أن يكتسب شيء من خلال ولاية العهد. ولذلك نقول إلى جانب أن الإمام عمل في المحور الأول على أساس إحباط المخطط، عمل في المحور الثاني على جني مكتسبات من خلال ولاية العهد. يعني ما اكتفى الإمام فقط أن يحبط أمر المأمون أو مخطط المأمون، ولكن بالإضافة إلى أن يحبط هذا المخطط كيف يعمل على استثمار المنصب من أجل أن يؤمن بعض المصالح المتعلقة بالمبدأ وبعض المصالح المتعلقة بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. زين، في هذين الجانبين، أولا أظهر الإمام الرضا رفضه للخروج من المدينة المنورة. يعني أول شيء، أول عملية من عمليات الرفض ظهرت في الإمام الرضا عليه السلام أن أظهر حالة من الرفض من الخروج من المدينة. المأمون العباسي أشخص رجلا اسمه رجاء بن أبي الضحاك في أن يأخذ الإمام الرضا من المدينة المنورة إلى خراسان. الإمام الرضا أولا كانت هناك مراسلات تقول الروايات بينه وبين المأمون أن أنا راغب في أنك تكون إلى جانبي، أستفيد من علمك، أستفيد من وجودك. كل هذه المراسلات رد عليها الإمام الرضا بالسلب وعدم الموافقة على الخروج من المدينة المنورة. لما صار الأمر قسري وأخرج الإمام قسرا، جاء الأمر بشكل الجبر، هنا صار الإمام عليه السلام يتحدث مع خلص أصحابه في المدينة بأنه سوف يخرج وسوف يموت في البقعة التي خرج إليها، حتى أن الرواية تقول أنه جمع بأبي وأمي أهل بيته، جمع أهل بيته وأمرهم بالبكاء عليه، يعني البكاء كما لو أنه قد فارق الحياة. هذه الصورة الأولى. طبعا الناس لما تشاهد هذا الأمر ما يمكن أن يقول قائل بأنه واحد مرتاح لهذا الخروج
ومرتاح لي أن يصل إلى مبتغاه من خلال إغراء المأمون ويفعل هذا الفعل، أن يخلي أبناء يبكوا عليه، عائلة تبكي عليه، أن يظهر الرفض للخروج من المدينة. هذه أول بوادر رفض الإمام عليه السلام لحركته، لحركة المأمون في إخراجه من المدينة. طيب، طلع الإمام عليه السلام بالقصر، الآن أصبح الإمام إلى جانب المأمون العباسي، كيف يمكن أن يتحرك من أجل العمل على إحباط هذا المخطط؟ مرة احنا نتحدث عن إحباط المخطط على أساس الرفض الكلامي، وهذا قد لا يكون له وقع، كما إذا كان رفضه منطلقا من حالة سلوكية عفوية. وسأضرب لهذا مثل، يعني هذا المخطط الآن اللي قلت عنه، أنه أن يكون في أذهان الناس أن علي بن موسى الرضا كان داعيا للزهد ولكنه صار في منصب الرسمي ونسي ما كان يدعو إليه. غالبا أي واحد يتقلد منصب من المناصب الرسمية يظهر أثر ذلك في معيشته، بيته يتغير، وضع الاجتماعي يتغير، ما كان عنده خدم تصير عنده خدم، تصير طلعته مثلا تحت حماية. الآن أي واحد يصير في منصب من المناصب هذا اللي يصير له. الإمام الرضا أول طرق إفشال مخطط المأمون أن جعل حياته عادية كما هي قبل ولاية العهد، لم يتغير شيء. ولذلك ما كان أحد يصدق أن علي بن موسى الرضا يمكن أن يظهر أمام الناس ويمشي مع الناس مثلا أو يجلس مع الناس. حدثت حادثة مهمة جدا ولطيفة. يقولون في ذلك الوقت كان في خراسان ما يعبر عنه بحمامات البلد، لما واحد يريد أن يستحم حمامات عامة يخرج لها عامة الناس. أما الرواية تقول وأما الملوك والوزراء فكانت حماماتهم في قصورهم. وما يصير هذا وزير، على أقل التقدير وزير، أنه إذا احتاج إلى أن يستحم أن يخرج إلى الحمامات العامة وهي الناس ويقعد. زين، هذا الانطباع كان موجود حتى لأصغر مسؤول في الدولة، بينما الناس يلاحظون أن الإمام عليه السلام إذا أراد أن يستحم، الآن هو أصبح ولي عهد، ومع ذلك إذا أراد أن يستحم كان يخرج إلى حمام البلد. تقول الرواية دخل مرة من المرات وكان جندي من الجنود مساكين البسطاء هذول قاعد في ذلك الحمام يستحم، شاف الإمام دخل، جلس الإمام عليه السلام. طبعا بعض الأحيان هذا الجندي يتصور أن الناس يعني يخوفهم وكون أنه جندي، فالتفت إلى الإمام سلام الله عليه، قال أيها الرجل قم وصب الماء على رأسي. قام الإمام سلام الله عليه وأخذ الماء وصار يصب على رأس ذلك الجندي. شوية دخل رجل عرف الإمام الرضا، قال ويحك لقد هلكت. قال ليش صاير؟ قال أتستخدم ابن بنت رسول الله؟ تعرف هذا منه اللي يصب الماء على رأسه؟ قال من يكون هذا؟ قال هذا علي بن موسى الرضا. ارتعدت فرائصه، انكب على رجلي الإمام. الإمام يقول التفت له بابتسامة، هذا الرجل هو يرتعد، التفت له قال يا ابن رسول الله اعذرني أولا فيما بدر مني، ثانيا لم لا عصيتني إذ أمرتك. يعني يوم قلت لك تعال صب على رأسي الماء أنت ليش ما عصيتني؟ فالتفت الإمام إليه وقال له كيف أعصيك فيما أطلبه مثوبة وأجرا؟ يعني هذا أمر أنا أحصل من وراء. وتقول الرواية وكان الإمام يقول الكلام وهو يبتسم أمام ذلك الرجل. هذه الحالة أدهشت وصدمت الكثير من الناس، أنه كيف هذا وضع ما تغير إلى الآن وهو يخرج إلى الأماكن العامة ويمارس حياته الطبيعية كما لو كان واحدا من عامة الناس. شايف هذا الجانب بحد ذاته، هل الجانب السلوكي هو ما أثر في قلب المعادلة التي كان المأمون يبتغي أن يحدثها في أذهان الناس تجاه فكرتهم عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. زين، من هذا المنطلق دخل الإمام عليه السلام، التفتوا لي جيدا، من هذا المنطلق دخل الإمام الرضا في مشروع صيانة حقوق الإنسان، وهذا أشد المشاريع فتكا في السلطة العباسية، تلك السلطة التي كانت تتولى القمع والاستخدام والاستعباد لأناس كثر كانوا يقبعون تحت ويلاتهم، إما تحت سجونهم وإما عبيد في أملاكهم وقصورهم. الإمام الرضا جاء بهذا المشروع، طبعا هذا المشروع هو من شأنه أن يحدث حالة من المقارنة في أذهان الناس بين مشروع أهل البيت سلام الله عليهم وبين مشروع المأمون العباسي أو السلطة العباسية. في حياته الخاصة ما لاحظ أحد من الناس أنه أوكل أمرا من أموره الخاصة إلى أحد من الخدم. الرواية التاريخية تقول كان إذا أراد أن يقوم بشيء لنفسه تولاه بذاته، أي شيء يتعلق بما أوكل أموره الخاصة، وهذا خلاف كما قلت لك، يعني خلاف ما كان معروفا من الشخصيات حتى اللي أقل مرتبة من الإمام كونه ولي عهد، هذا خلاف ما كان معروف. زين، بعد إذا جلس على المائدة تقول الرواية كان يجلس مماليكه حتى السائس والبواب، البواب اللي يوقف على الباب، السائس ما هو؟ الذي كان يعمل على رياضة الدواب، يعني يعمل على يعني تربية الحيوانات أجلكم الله. يقول الإمام إذا وضع المائدة دعا هؤلاء جميعا يجلسون معه على مائدة واحدة. إذن هذا أيضا مشروع آخر صدم المحيطين بالإمام، ما لاحظنا أن مسؤول من المسؤولين يجلس وينادي على هؤلاء الخدم فيجلسون معه، حتى أن أحدهم يقول الرواة قال له يوم من الأيام لما شاف الحالة قال يا ابن رسول الله لم لا تفرد لهم مائدة بمفردهم، أول مرة نشوف واحد بهذا الحجم بهذا المنصب يقعد ويقعد إياه الخدم، وحتى سائس الدواب وممالك كلهم يقعدوا على مائدة واحدة. فقال لم أفرد لهم مائدة والرب واحد والأم واحدة والأب واحد. هذا إذن المشروع العملي كان يهدد فعلا وجود السلطة العباسية، وستلاحظ هذا الأمر بشكل أجلى وأوضح. زين، صيانة الحق الإنساني أيضا من خلال عدم استغلال الحاجة الإنسانية لأي شخص فيكون بصورة المعطي المتفضل على هذا الإنسان، وهذه صورة جدا مهمة أيها الإخوة. يقول أحد الرواة وهو اليسع بن حمزة كنت جالسا مع الإمام الرضا في مجلسه والناس يتوافدون عليه يسألونه عن مسائلهم والمكان غاص بالناس، وهذا يدل على قيمة الإمام ومعرفة المجتمع الإسلامي بالإمام. الإمام الرضا يقول كنت في المدينة وأنا يعني عمر الإمام في المدينة تقريبا 19 سنة ذاك الوقت، فكان العلماء متوافرون فإذا أعيت مو على الناس فإذا أعيت على واحد من العلماء مسألة رفعها إليه، يعني حكم العلماء هو رأي الإمام سلام الله عليه. فبيت الإمام مجلس الإمام كان غاصا بالناس. اليسع بن حمزة يقول بينما نحن كذلك وإذا برجل طوال آدم، طوال يعني طويل، آدم يعني من الأدمة لون بشرته هكذا، دخل علينا وقال السلام عليك يا ابن رسول الله أنا رجل من مواليك وموالي آبائك وموالي أجدادك وقد وفدت إلى الحج وقد افتقدت نفقتي، فهل لك أن تعطيني ما أبلغ به أن تنهضني لكي أصل إلى بلدي وأنا رجل بنعمة الله في خير، رجل أنا بخير مو محتاج، فإذا وصلت إلى بلدي أتصدق بها عنك. شايف؟ يقول لي يعني أنا مو جاي طالب صدقة، أنا رجل إلي شأن في بلدي، وأنا رجل معروف وعندي أموال، لكن في الحج هذه الأموال يعني راحت من عندي، سرقت أو غير ذلك، أنا فقط أريد منك أن توصلني إلى بلدي، تعطيني ما يكفيني يوصلني لبلادي. فقال الإمام الرضا، التفت، قال الإمام الرضا: اجلس رحمك الله، استريح. يقول جلس هذا الرجل وأخذ يجيب عن مسائل الناس والرجال موجود، حتى خلى المجلس ولم يعد فيه إلا ثلاثة من أصحابه: الراوي وسليمان الجعفري وخيثمة، واحد اسمه خيثمة. يقول احنا ثلاثة فقط كنا موجودين. فقال: شوف الأدب، أنا أريد حقيقة يعني لما نستعرض قضية للإمام مو بس ناخذ منها الهدف للقصة، وإنما حتى بعض الشذرات المتعلقة حتى بأقل حركة للإمام. فلما خلى المجلس إلا من هؤلاء الثلاثة والرجال الخراساني هذا قاعد من خراسان هو، قال الإمام عليه السلام: أتأذنون لي؟ شوف الأدب، أدب جماعة دول من أصحابه، أتأذنون لي أن أدخل إلى الدار؟ فقال له سليمان: قدم الله أمرك سيدي. قام الإمام دخل، تقول الرواية ساعة الراوي يقول، ثم فتح الباب وخرج، ثم عاد ورد الباب، رد الباب بحيث أنه وجه الإمام ما كان ينشاف، جسم الإمام ما كان ينشاف، وبيده صرة من الأموال، وإذا به يدلي تلك الصرة من على الباب، يعني طلع إيده من فوق الباب، فنادى: أين الخراساني؟ قال: ها أنا ذا سيدي. قال: خذ هذه 200 دينار واستعن بها وتبرك بها، تبرك بها واستعن بها على قضاء حوائجك، فإذا وصلت إلى بلدك فلا تتصدق عني، خلاص هذه عطية لك، لا تتصدق عني، واخرج لا تراني ولا أراك. هكذا يقول الراوي. أخذ هذا الأموال من يد الإمام وطلع. بعدين طلع الإمام، شوف التفت هنا، التفت له سليمان: قلت سيدي لقد أعطيت فأكرمت وأجزلت عطاء كبير، لكن لماذا لم تخرج للرجل وتواجهه وجها لوجه؟ ليش أنت من وراء الباب والصرة تدليها من على الباب؟ لماذا؟ فالتفت الإمام إليه، قال: يا سليمان، أخشى أن أرى في وجهه ذلة السائل لقضاء حاجته، خايف أنا من أظهر أواجه وجها لوجه، وهذا رجل جاي سائل أن ينكسر قدامي، فما أحببت هذا المنظر. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة له 70 حجة، والمستتر بالسيئة مغفور له، والمذيع بها مخذول. المستتر بالحسنة، اسمعوا أيها الإخوة والأخوات، المستتر بالحسنة له 70 حجة. ولذلك أنا أقول بعض الإخوان أعمال العبادية هذه خلي حافظ عليها. أنا أدري بعض الكلام يؤلم بعض الأحيان، يعني لما واحد مثلا يؤدي فريضة معينة ماكو داعي واحد يجي يصور نفسه في كل موقف مثلا ويري الآخرين. أنا ما أقول أن هذا يعني منطلق من رياء. الإمام يقول المستتر بالحسنة، كل عمل، كل ما أبعدت عن أعين الناس هذا العمل أفضل إليك. داعي أنا أروح أحج أو أعتمر والكاميرا على راسي، أروح إلى الزيارة والكاميرا على راسي، شوية نلتفت إلى أعمالنا. حقيقة أنا أظن أنه بعض الأحيان أعمال تصدر من عفوية، لكن تعرف وين مواطن الشيطان في هذه اللحظات؟ أن يحاول أن يذهب أثر عملك من خلال الإيحاء لك أن تراوي الناس العبادة اللي أنت جاي تأديها. فالإمام يقول لها الشكل ترى المستتر بالحسنة إلى 70 حجة، ثمن كبير جدا، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له. ألم تسمع قول الأول، واحد من الشعراء: متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. أطلع وأنا أطلب حاجتي، ولكن أطلب حاجتي من إنسان يستحق، ما يريق ماء وجهي. شوف هذه كلها جوانب تتعلق بحفظ شنو؟ بحفظ حقوق الإنسان. يوم من الأيام الإمام سلام الله عليه يقول له رجل: أنت أفضل، والله أنت أفضل من في الأرض. طبعا الإمام احنا في عقيدتنا في زمانه هو أفضل أهل الأرض، لكن الإمام لم يرضى بذلك. تصور، والله إنك أفضل من في الأرض أو من على وجه الأرض. قال له الإمام: لا تحلف، إن أفضل مني من هو أكثر طاعة لله وتقوى. يعني إذا وجد واحد فيكم ما في أتقى من الإمام. لكن لاحظ أنت الدرس شلون، كان ممكن أن الإمام يستغل هذا لمكانته ويقول إيه لأن أنا الإمام والأفضل. لا، قال: لا تحلف، لا تقسم بالله، إن أفضل مني من هو أعبد لله وأتقى. والله ما نسخت هذه الآية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف هالجوانب كلها بصف خانة حفظ حقوق الإنسان وصيانة الإنسان. وجعل هؤلاء الناس اللي كانوا على أبواب العباسيين يمتهنوا ويذلوا، وإذا الإمام يطلع هالنظرية الجديدة في ذاك المجتمع، هذه شقد لها أثر. ولذلك من هذه المواقف، التفتوا أيها الأخوة، أبو الصلت عنده كلمة جدا جميلة يقول وهو يحدث أحمد بن عبد الله الأنصاري، يقول له: تعرف الناس شي يقولوا من خلال ما رأوا من علي بن موسى الرضا؟ تعرف الناس ماذا يقولون؟ قال: ما يقولون؟ قال: الناس يقولون إن علي بن موسى أحق من المأمون لما ظهر منه من الفضائل. أوه، هذا اللي ما كان المأمون يتوقع، هذا اللي ما كان المأمون يحسب الأحساب، أن يصل الأمر إلى أن الناس تعتقد أنه مو أولى بولاية العهد وإنما أولى بالإمامة والخلافة. ولذلك يقول هنا كان يعني المأمون يعمل قلبه حسدا وبغضا، اشتغل على البغض والحسد والبغض والإساءة للإمام سلام الله عليه. كلما سمع ذلك، طبعا يقول الرواية تقول: فكان المخبرون ينقلون ذلك إلى المأمون. الناس يطلعوا جواسيس، يطلعوا استخبارات، هذول في الناس قاعدين يشتغلوا ينقلون للمأمون. الناس في السوق شي يقولوا؟ الناس في أماكنهم ماذا يقولون؟ يقولون: إن علي بن موسى الرضا أولى منك بالخلافة. فيزداد حسدا وبغضا للإمام عليه السلام، خصوصا أن الإمام، هذه قضية ربما كثير من الناس ما يدري عنها، إذا خلى الشيخ المفيد يقول: إذا خلى علي بن موسى بالمأمون، إذا شاف المكان ما فيه إلا هو والإمام، يبدأ الإمام يقرع المأمون بأمور كلما رأى منه مخالفة للشرع. وكان هذا يضايق من سماع كلام الإمام، فيتظاهر بأنه يقبل ذلك. التفتوا، يوم من الأيام جاء المأمون للإمام وكان مستبشرا: يا ابن رسول الله، البشارة. قال: وما ذاك؟ قال: لا، أبشرك، جيشنا وصل إلى منطقة في كابل واستولى على قريتين. قال: أنت جاي فرحان لأنك أنت استوليت على قريتين؟ اتق الله في أمة محمد وأصلح أمرهم. أنت عندك أمة هنا مو جاي نصلح ورايح لي تتوسع من بلد لبلد؟ يقول هذه كلمة صدمت المأمون، شون يتجرأ على هالمحاسبة بهالشكل هذا؟ فما كان الإمام إذا خلى بالمأمون يداجي المأمون أو أنه يعني يحسن لأفعاله. دخل عليه يوما من الأيام وهو يتوضأ والغلام يصب الماء على يديه وهو يتوضأ، فقال: لا تشرك بالله، فإن الله يقول: وإن المساجد لله. فهكذا يعني هذه المواقف وكلها شاعت كل يعني هالحالة اللي كان يريد المأمون أن تتفشى، كلها ذهبت أدراج الرياح، فما بقى عند شيء بعد إلا أن يقدم على تصفية الإمام ويعمل على إفنائه من الدنيا. الشيخ الصدوق ينقل عن أبو الصلت الهروي، طبعا الرواية معنعنة ومسندة عن علي بن إبراهيم عن أبي إلى أن يصل إلى أبي الصلت الهروي، قال غدات غد أنا أدخل على هذا الطاغية. زين، فبعدها أنت اجلس على الباب فإذا رأيتني خرجت إليك وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإذا رأيتني مكشوف الرأس كلمني أكلمك. إجا ذاك اليوم يوم ثاني، يعني اليوم قبلها الإمام تحدث قبلها بيوم، في يوم ثاني يقول لبس الإمام، التفتوا، لبس الإمام الرضا أفخر ثيابه وجلس في مصلى، صار يصلي وعلى أوراده، وإذا بخادم يأتي ويقول له أجب أمير المؤمنين، يعني المأمون. طلع وياه أبو الصلت، يقول جلست عند الباب، دخل الإمام على المأمون وإذا به جالس وبين يديه إناء فيه عنب، قال له والله هذا من أفضل أنواع العنب وأنا تنغصت عليك فيه، هل لا أكلت منه قليلا؟ قال إن رأيت أن تعفيني. تفت له اللعين، قال أتتهمنا بشيء؟ في قلبك شيء علي؟ تظن بي سوءا؟ بالله عليك إلا ما أكلت منه. الشيخ رحمه الله يقول، الشيخ الصدوق يقول تناول ثلاث حبات فقط، بس ثلاث حبات، شلون كان هذا سمع؟ وإذا بأمعاء الإمام تتقطع، صار وضعه صار بعد ما يقدر حتى الجلوس، فقام قائما على قدميه غطى رأسه وهو يقول له إلى أين يا ابن العم؟ قال إلى حيث وجهتني، خرج الإمام منه وهو مغطى الرأس، يقول أبو الصلت فعلمت أنه نزل به المحذور، إجيت وياه إلى داره، فتحت الباب، دخل الإمام وصار يتقلب على فراش المرأة يمينا وشمالا، يقول أنا أغلقت الباب، أحكمت إغلاق الباب، وإذا بي أرى غلام وجهه كفلقة القمر قد دخل علينا وانحنى على أبيه وهو يقبله، من أنت وكيف دخلت والباب مغلق؟ قال الذي جاء بي من المدينة إلى هنا هو من أدخلني والباب مغلق. يقول شفت وإذا به ينكب على أبيه يقبله، تمتم بكلمات لم أفهمها، أوصاه بوصايا عند حضور الموت، مد يديه ورجله، أغمض عينه، فاضت روحه، أنا مناد وغريبا وإماما. قام الإمام الجواد بتجهيز أبيه، غسل كفنه، قام بكل اللوازم التي تلزم في تجهيز الإمام، صلى عليه دفنه. عندنا رواية تقول لما رجع الإمام الجواد إلى المدينة أمر بنصب العزاء على أبيه، بس إلى الآن بنو هاشم ما يدرون ليش هذا المجلس من العزاء أقيم، لأنهم بعدهم ما عرفوا أن الإمام الرضا استشهد، إجاه منه علي بن جعفر فالتفت له قال بني على من هذا المأتم الذي أقمته في دارك؟ هل حدث حادث أما أنك تذكرت آباءك؟ قلبي شعبتي وخليت نيراني ضريا، يا ابني على من امرت تنصب عزي، يا ابني مشى مصايبنا عظيمة شيب الشام، نبكي على ضلعين مكسورة ورا الب،
لولا الجنين اللي اعتفر من فاق التراب لو قد جدنا اللي دهانا بكل رزيع لو ضربة المحراب نبكي يا ضي العين لو لجل عمنا الحسن لو نبكي على حسن لو للجثث هاللي بقيت من غير تكفين لو للحريم اللي تسمت خارجي بعد صوتك ما تنحصى يا ابني مصايبنا بتعدى الله يا مسجون مليت شبان وولا بالأمس أخويا ظل رمي بجسر بغداء بين الأعادي جثتي ظلت رمية لو نبكي يا ابني للذي ماتوا بالحبوب ماتوا ولا بين الملال هن عرفة رموت يا نور عيني لو لفالك خبر من طول ليكون ابوك انصاب بسهام المني حنو جرى دمعه وزفر زفره شديد قال لي يا عمي حلت مصيبة جديد ويا الرضا المأمون سواها مكيد قطع مهجته وزلزل السبع العلي مسموم ما تبدا غربة ما حضرتو يا ليتكم يا ولاد ابو طالب نظرتو يا ليت شلتو جنازته وقبره حفرت محل الأهل حال النعش تمشي سوي ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين ليلة الجمعة اللهم من عليهم بالفكاك والخلاص يا أرحم الراحمين واعدهم سالمين إلى سالمين اللهم ادفع كل بلاء ونقمة وادفع كل شر عن شيعة أهل البيت لا سيما زوار أبي عبد الله الحسين اللهم احمهم بحمايتك واحرسهم بحراستك وأرجعهم سالمين غانمين وأشركنا في صالح دعائهم يا رب العالمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.